السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر، حياكم الله معاشر المربين من الآباء والأمهات والمعلمين في حلقتنا لهذا اليوم. نود أن نقرب فهم موضوع الأسباب لأبنائنا، الأسباب التي هي موجودة في هذه الحياة، وكيف يمكن أن يدخل تلك الأسباب الشرك فتكون إما شرك أكبر أو شرك أصغر وهكذا. نأتي نعلم الأبناء، نقول أيها الأبناء، الأسباب تنقسم إلى قسمين، هناك أسباب حقيقية وهناك أسباب وهمية. مثلا نذكر لهم مثال، إنسان يريد أن يكون من كبار التجار، تكون لديه أموال طائلة، فماذا يصنع؟ هذا يجلس في غرفته ويتخيل ويحلم أحلام اليقظة، ويرى أن أحلام اليقظة توصله لأن يكون من كبار التجار. ما رأيكم في هذا؟ يقول هذا سبب وهمي، هذا وهمي. كيف عرفت أنه وهمي؟ عرفناه من يعني الحس، يعني من التجربة، واضح أنه لا يمكن، لا يمكن أن تصبح صاحب أموال طائلة من غير سعي ولا حركة. طيب، ما هي الطرق التي نعرف بها أن هذا السبب سبب حقيقي؟ يقال له عندنا الشرع، يكون الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا سبب لمثلا الفوز بالجنة، النجاة من النار وهكذا، فيكون هذا السبب مذكور، ثبتت سببيته في الشرع أو ثبتت سببيته في التجربة. يعني التجربة، مجموعة من الأطباء جربوا شيء ثم قالوا هذا سبب للشفاء، فما ثبتت سببيته بالشرع أو التجربة فهذا سبب. يبقى هناك بعض الأسباب هو سبب صحيح لكن محرم شرعا لأمور أخرى. مثال، مثلا شخص يريد أن يكتسب المال ويكثر ماله فيتعامل بالربا، تعامل بالربا سبب، سبب لزيادة المال في الظاهر، لكن حرمه الشرع فمحقت بركة ذلك المال الذي فيه الربا. أن ينقل الإنسان من زميله غش سبب للنجاح، ينجح لكنه سبب محرم، وهكذا. هذه أسباب حقيقية ثبتت سببيتها بالشرع أو التجربة، لكنها تنقسم إلى جائزة ومحرمة. أما الأسباب الوهمية التي عرفنا إما بالحس أو بالشرع، يأتي الشرع فينص أن هذا ليس بسبب، يأتي فينهى عن هذا السبب. مثال، شخص يأتي إلى قطع من الحديد الآن ويضعها على عضده من أجل الشفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لذلك الرجل، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك فما أفلحت أبدا. فجاء الشرع ونهى عن هذا الأمر. مثال، أن يأتي الإنسان لقبور الأولياء الصالحين الموتى فيستغيث بهم، يدعوهم، الشرع نهى عن ذلك، نهى نهيا صريحا وبين أن هذا لا يوجد شخص أضل ممن يتوجه إلى الموتى فيدعوهم، يعني لا أضل بعد ذلك أبدا. فهذه أسباب جاء الشرع ونهى عنها وبين أنها سبب وهمي. إنسان يذهب إلى القبور يتعبد الله عندها من أجل أن تقبل عبادته، سبب وهمي، جاء الشرع ونهى عن التعبد لله سبحانه وتعالى عند المقابر. فهنا السبب الشرع نهى عن ذلك. هذه الأسباب التي نهى الشرع عنها، اتخاذها قد يوقع الإنسان إما في الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. هكذا نبين للأبناء أقسام الأسباب وكيفية هذه الأسباب ممكن تدخل في موضوع الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. نأتي للأسباب الحقيقية، نعلمهم موقفنا من الأسباب الحقيقية. أن الناس ينقسمون تجاه الأسباب الحقيقية، مثلا السعي والمذاكرة من أجل النجاح سبب، سبب التفوق في الدراسة الاجتهاد في المذاكرة سبب. الناس ينقسمون تجاه هذه الأسباب إلى ثلاثة أقسام. قسم يتعامل مع ذلك السبب بقلبه وجوارحه، فيأتي بالجوارح ويعتمد بقلبه عليه، هذا ضلال وهذا انحراف. وهناك من يتعامل معها يعرض عنها، لا يأتي بالأسباب، يعرض عنها بقلبه وجوارحه، هذا ضال أيضا، لا سيما إذا كان ينفي تأثير الأسباب. وذاك ضال إذا كان يعتقد أن الأسباب بذاتها تؤثر. والصحيح أن نتعامل مع هذه الأسباب ونربي الأبناء على هذا، أن نتعامل مع الأسباب بالجوارح دون القلوب، أما القلب فيكون معلقا بالله سبحانه وتعالى أنه هو رب الأسباب. نوضح ذلك كيف؟ نقول عندنا من صفات الله صفة الحكمة وصفة القدرة. من حكمة الله جل جلاله جعل للأسباب تأثيرا في مسبباتها، من حكمة الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن وفق الحكمة نتعامل مع هذه الأسباب بأبداننا وبجوارحنا، ووفق قدرة الله أن الله سبحانه وتعالى وفق قدرته يجعل تلك الأسباب مرتبطة في إنتاجها، مرتبطة بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا أذن الله جل جلاله كانت تلك الأسباب موجبة لنتائجها، وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يريد ذلك فينفي عنها أن تحقق ما اقتضته، فيمنع عنها اقتضاءها، وإن شاء جعلها مقتضية لأحكامها سبحانه وتعالى. ثم نتعلم شيء آخر، أن الله سبحانه وتعالى قد يبطل مفعول السبب أو قد يأتي بالشيء من غير سببه المألوف، وبالتالي فإن القلوب تكون معلقة بالله، لأنه هو سبحانه وتعالى هو الذي يجعل ذلك السبب يأتي بموجبه أو يمنع عنه ذلك أو يأتي بالشيء من غير سببه، فلذلك القلوب تكون معلقة بالله سبحانه وتعالى. ننتقل الآن للأسباب الوهمية وهي الخطيرة الآن. ما هو موقفنا من الأسباب الوهمية؟ هناك أسباب وهمية متعلقة بأمور شرعية متعلقة بالشرع، فيأتي الإنسان يريد أن يتعبد لله بجعل وسائط بينه وبين الله، فيدعوها، يذبح لها، ينذر لها. هذا الذي يأتي بأسباب وهمية هذا يبتدع، يجعل نفسه مشرعا مع الله سبحانه وتعالى، ثم إذا اعتقد أن ذلك السبب بذاته مؤثر فهذا قد وقع في الشرك الأكبر. مثال، يأتي إنسان ويقول إذا دعوتم تلك أولئك الصالحين فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لكم ذنوبكم ويستجيب لكم، فأنتم توجهوا إلى أولئك الصالحين، اذبحوا لهم، انذروا لهم، وانظروا ما هي النتائج، يحصل لكم من الولد، ويحصل لكم من الخير، ويحصل لكم من الرزق الشيء العظيم. هذا يبتدع بهذه البدعة، ثم من سار عليها وتوجه إلى أولئك الموتى بالدعاء أو الذبح أو النذر أو الاستعاذة أو الاستغاثة فهذا وقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، صرف عبادات لغير الله سبحانه وتعالى. أما إذا تعبد لله عند تلك القبور صار الآن هنا شرك أصغر. وهكذا يعني يبين الموقف من هذه الأسباب الوهمية لهم، وتكون هذه يعني احتياطات لهؤلاء الأبناء في المستقبل. أيضا الأسباب المتعلقة بالطب والسعادة، الآن انتشرت بعض الأسباب يعني عن طريق الأسورة الحديثة، التمائم الحديثة، لكن هذه وصفت بأنها يعني بأساليب حضارية، تسمى علوم الطاقة، وتسمى هذه يعني توازن طاقة الجسد وهكذا. فصنعوا بعض التمائم سواء تعلق في الرقبة أو في اليد أو في كذا، وأيضا جعلوا هناك أذكار معينة، هذه الأذكار مأخوذة من ديانات، جعلوا رياضات معينة وهي مأخوذة من ديانات، وأن هذه الرياضات وأن هذه الألبسة وأن هذه الأسورة أنها سبب للشفاء والراحة النفسية والطمأنينة. هذا الشخص شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب، والله تعالى لم يجعله سبب. فإن اعتقد أنه بذاته مؤثر فهذا الشرك الأكبر، وإن اعتقد أنه يعني سبب فهذا يقع في الشرك الأصغر. بقي أن ننبه على موضوع التبرك. التبرك إذا كان هو يعني طلب البركة من الله إما بالدعاء أو بفعل الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأنها سبب البركة فهذه عبادة، وإن أتى بأسباب لم يشرحها الله ولم يشرحها رسول الله فأتى بتلك الأسباب فهذا دخل في البدعة. أما طلب البركة من غير الله سبحانه وتعالى بالدعاء فتدعوهم أن يبارك أن يبارك لك في نفسك في عمرك في مالك، هذا والعياذ بالله شرك أكبر. المقصود من هذا الحديث هنا أن نربي الأبناء على أن يعرفوا حقيقة الأسباب، وأن يتعلموا الأسباب الحقيقية، وأن يأتوا بالجائز منها الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لنا وفيه الخير الكبير. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.